العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللاتي دائمت عليهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى شمول الولاية للعبادات والأحكام الأولية التي عدت من أركان الشريعة، وقلنا الإنصاف أن هذه الأدلة التي ذكرت لبيان وجه الولاية لا يستفاد منها أنها هي الحاكمة المقدمة بمعنى الأصالة على العبادات. ولعل مراد السيد الإمام في قوله والأحكام مطلوبات بالعرب إنصافا لعله أشبه شيء بالمصطلح الفلسفي ولم يكن غرضه المصطلح الأصولي، يعني واجب بالذات وواجب بالغير بالعرب. على أيين المستفاد من هذه النصوص أن أركان الشريعة المقدسة هي الخمس، الصلاة والزكاة إلى آخره. نعم يستفاد منها التأكيد على الولاية، وأن بحقيقة الولاية يصل الإنسان إلى حقيقة الصلاة وحقيقة الصوم وغير ذلك من الواجبات والمحرمات. ولذا ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية لا يستفاد من تعبير أصولي، يعني إذا صار تزاحم بين الولاية والصلاة تقدم الولاية. هذا التعبير لم يناده، ليس المراد بذلك بيان صورة التزاحم، كما أنه التأمل في الروايات والآيات تعطي بأنه أصولا تزاحم بينهما لا يتصور، وخصوصا مثل الصوم الذي أمر معنوي مثل الصلاة التي لها أبدال وبدل بدرجات مختلفة من البدل، ومثل الحج الذي قوامه بالاستطاعة، وإذا حصل أمر من المولى بعدم الخروج وبعدم السفر معناه أنه لا يستطيع من الحج، لا أن الحج ما استطاعته يرفع وجوبه. يعني بعبارة أخرى نحن شرحنا في الآية المباركة أن المراد من قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خلافا لمن المشهور الذي فهم الوجوب من هذه الآية المباركة، قلنا الذي نحن نفهم من هذه الآية المباركة أن من كان السفر سهلا عليه في طوع إرادته في طوع اختياره لا يوجد مشكلة له، هذا الإنسان عليه أن يأتي بالحج، ولذا لا يستفاد من الآية المباركة وجوب الحج من حين الاستطاعة كما فهم. هم نوعی هم شخصی، مقدار در نوعی مقدار هم شخصی،
طرف میتونه بره ولی که بحث مسائل جامعه شاد نشه
مشکل این مقدار. علی حال فل استطاعت به معنا سهولت السفر من استطاع الیه سبیلا، ولذا هذه الابحاث المهمه هل يحتاج الى الرجوع الى الكفايه كذا، سلامت الطريق، سلامت الشخص، هذه الابحاث التي قد يقال بعضها لا دليل عليه، قلنا لا وجه لهذا الاستفهام، هذا مبني. وكذلك مثلا التمسك بلا ضرر هنا كما عن الأستاذ مبني، كل هذه التصورات مبنية على أن الإنسان إذا حصل مالا للسفر هذا مستطيع، ليس الأمر كذلك. المستطيع بحسب المفهوم من الآية المباركة بما أن هذه الأعمال أعمال الحج تؤدى في مكان بعيد، فالله سبحانه وتعالى أفاد بأنه من كان متمكنا من السفر استطاع إليه سبيلا، يعني تمكن من السفر والسفر كان سهلا لا يؤثر في حياته شيئا. مثلا إذا سافر تؤخذ منه وظيفته كسبه يذهب عنه كسبه، هذا لا يقال السفر سهل عليه طوع إرادته مستطاع له، فلذا اصلا لا نحتاج الى الروايات، روايات الربيع الشامي وغيرها، فغرضي ليس الدخول في خصوصيات هذا البحث. فاصولا تصور التزاحم بينهما غير واضح، مضافا الى ما ذكرناه مرارا وكرارا، ومنهم السيد الامام قائل بذلك ان في التزاحم التزاحم لا يؤثر في فعلية الحكم، الحكم حتی فی صورت تزاهم فعلیون المحقق النائنی قدس الله نفسه و سید الاستاد فی اکثر کتابات ذهب و سید الخوی قدس الله و جمله آخرین الا ان العجز مانع من فعلیت تکلیف ولو کان العجز موردیان فی مورد الجمع ولو کان العجز من جهت الجمع بین التکلیفه لان العجز قد یکون تکلیفیه و قد یکون من جهت الجمع بین التکلیفه لا يتمكن من الجمع بین انقاض غریقین انقل هاد الغیره لا يتمكن النائل یقول هاد العجز ایضا رافع للفعلیه حتی هاد العجز یعنی القدرت و بعرضها العریض دخیلتون فی الخطاب بحیط ادالم یکون قادرن لا خطاب له ولو کان منشأ العجز جمعه بین التکلیفین ولذا فی هاد الفرد کان رحمه الله یکر هاد الشیء فی کتاباته و انه لو فرضنا محالا جمع بینهما لا یصاب الا ثوابا واحدا لانه له تکلیف واحد مادام لا یتمکن من الجمع و اختار سید الامام رحمه الله و انه لا القدرت اصولا لیست دخیلتا به جمیع مراتبها و السيد الاستاذ رحمه الله عبد الله سره في كتاب المحاضرات اظنه في مبحث الزيد في مبحث معين مرة واحدة صدر منه هذا الشيء ولكن في بقية الموارد خالف بنفسه و خلاصته ان التكليف يكون بنحو التشريع العام او بتعبير السيد الامام بالتعبير القانوني والعجز عذر لا ان التكليف ينافي بالقدرة الا اذا كان في الشيء عامه الناس لا يتمكنون صحيح قوي هنا تكليف و اما اذا فرضنا عامه الناس يتمكنون خصوصا هذا الانسان لا يتمكن لانه لا يؤمن بالانحلال من جهته و يؤمن بان التكاليف تعابير قانونيه التعبير القانوني لا ينظر الى الفرد ينظر الى نوع المجتمع الى مجموع المخاطبين الى من يكون مخاطبا و مكلفا فهینه این العجز مانع اون لا ان الخطاب لا يوجد في حقه ها ولذا التقدیم به تعبیری قدس الله نفسه لیس شرعیا به تعبیر نائنی التقدیم شرعی یعنی بما انه عاجز عن الجمع بینهما مکلف شرعا به اتیان الاهم مکلف السيد الامام يقول لا مکلف بهما الاهم والمهم العقل يحكم بصرف قدرته في الأهم هذا حكم عقلي ما دام عندك خطابا يجب عليك صرف القدرة في الأهم وليس حكما شرعيا على أيين كيف ما كان فحينئذ تصوير بأنه يمكنه في صورة التزاحم أيضا يرفع الوجوب في غاية الصعوبة والإشكال وعلى كل تقدير ثم بعد التنازل عن ذلك كله جاء في عبارتي أن الإسلام هو الحكومة بشؤونها الموجود في النصوص الولاية للحكومة والحكومة مظهر من مظاهر الولاية الذي يستفاد من روايات أهل البيت أن الولاية حاكمة يعني أن الولاية روح الصلاة وروح الزكاة أن الولاية أوسع من الحكومة ولذا الولاية ثابتة للأئمة ولو كانت الحكومة غير ثابتة لهم فهذا الذي لعل مراده من الحكومة في عبارتي الولاية بمفهومها العام نعم الولاية بمفهومها العام روح الشريعة هذا صحيح أما أن الأحكام مطلوبات بالعرب لا يمكن إلا أن يكون نظره إلى ذاك المعنى الذي ذكرنا هذا كله من جهة ومن جهة أخرى قد يناقش بأنه لا ينتجم هذا الكلام مع شؤون التغيير الجواب عن ذلك سبق أن شرحنا بأنه نحن لو كنا وظواهر أدلة التغيير ظاهرا أن العمل الناقص بشرائط معينة في ظروف التغيير يكون مجزيا وأما أن التكليف ينقلب إلى الناقص محل إشكاله وبما أننا تكلمنا حول هذا الموضوع في بعض الأيام مفصلا لا حاجة إلى الإعادة الآن في مجال آخر إلى ساعد التوفيق نتكلم من جديد هذا بلحاظ شؤون الولاية ويأتي الكلام إن شاء الله مرة أخرى في شؤون الولاية مراتبها للفقيه إن شاء الله هذه هي الروايات التي تعرضت لثبوت الولاية للنبي والأئمة المعصومين أطيع الله وما كان لمؤمن وإنصافا لو كنا نحن وظواهر هذه الآيات و خصوصا به غنیمت ما ورد من اهل البیت فی تفسیرها انصافا لا یبقى مجال لشک فی جعل الولایت للرسول و للعمه لأولی الامر به تعبیر قرآن الكریم. سلام علیکم. ثم این هناك آیات جعلت الولایه للانبیاء السابقین، نحن رأینا الافضل ان نؤخر بیانها بعد بیان سنه، نتعرض ابتداعا للروایات ثم نتعرض لآیات الانبیاء السابقین. فیقه الکلام بالنسبه الى الروایات التي تعرضت لهذا المقام، مقام الولایه المطلق لرسول الله و لائمه علیهم السلام. طبعا النزاع نزاع قدیم، البحث بحث قدیم معروف له سابقتون فی العالم الاسلامی، و به تعبیر بعضهم ما سل سیف فی الاسلام ولا اریق دم فی الاسلام به مقدار ما اریق فی الخلاف و الامام. انصافا کداره من اعظم الخلافات بین المسلمین مسئله تو الخلاف، و تعلمون ان المعروف المشهور بین عامه المسلمین ان رسول صلوات الله سلامه علیه مات و لم یستخلف، کما ان المعروف بینهم طبعا ذهب جماعه من شذاذهم الى ان الرسول اوصى الى ابي بكر منهم، جمله منهم الى ان الرسول اوصى الى شخص له صفات اجتمعت في ابي بكر مثلا من هذا القبيل. و خلاف المشهور انصافا المعروف المشهور بين عامه المسلمين غير الشيعه والزيديه كذا ان هذا الرجل وصل الى حد الخلاف والحكومه بلحاظ بيعه الناس له. قسم منهم جعل المعيار في اصل الخلافه هي البيعه، وان البيعه هي الاساس. طبعا اصولا مع قطع النظر، يعني مع قطع قبل الدخول مع قطع النظر عن الروايات الخاصه، انصافا العام في تصويره للخلافه وقعوا في حيث بيس، انصافا وقعوا في مشكله. يعني من جهه قالوا ان رسول الله صلى الله عليه واله توفي ولم يستخلف، و حتی رأیت فی جمله من کتب المستشرقین و لعلهم اخذوا من السنه ان الرسول ما كان يتصور انه يموت به السرعه فجأتن توفی، یعنی کان يعد الاعداد الكامل لتكميل الشريعه و لاكمال الشريعه، و لكن فجأتن اصيب بهذا الحمى المزمنه او حمى نوع من الحمى صعب جدا و توفی اثر هذه الحمى. خب طبعا سابقا هم شرحنا ان مثل هذه التصورات لا نحتاج في ردها الى الروايات، نفس الآية المباركة اليوم اكملت لكم دينكم، ان الرسول فاجأه الموت لم يكمل الشريعة فيما بعد المسلمون كملوا الشريعة، هذه كلمات واوهام لا اساس لها. المهم نقطة اخرى، المهم انهم قالوا ان الرسول لم يستخلف، توفي ولم يستخلف، واوكل الامر الى الامة. طبعا مع قطع النظر عن الشواهد التاريخي ليس غرضنا الدخول في الأبحاث المعروفة بالكلام، الشيء الملفت للنظر أنهم نقلوا أن معاوية ممن أوصى ممن عين كوليا للأهل له، نقله إن صح التعبير يزيد، عينه يعني اهتماما بأمور المسلمين، بل ذكروا أن مثل هارون الرشيد، يعني هارون بالفعل عین ثلاثت اولیاء عهد من بعده مو بقدر ولی واحد، فاوصا الى ابنه به اصطلاح محمد الذي سماه بالمأمون، بل امین اصلا محمد الامین الخلیفه من بعده، و من بعد امین عبدالله المأمون، و من بعده القاسر ولده الثالث لقبه بالمؤتمن. یعنی جعل لما بعده فکر هذا الرجل الى ثلاثت ادوار من بعده، وهذا من الغرابة بمكان أن مثل هارون رشيد يهتم بأمور المسلمين يعين ثلاثة خلفاء من بعده، وأن الرسول حتى خليفة واحد لا يعين من بعده. هم ذكروا أن معاوية إنما أخذ الولاية أهل علي لبلده حتى ينتظم أمور المسلمين، وفيما بعد أخذ ولاية الأهل صار أمرا متعارفا. يعني تصور هذا البحث أن مثل معاوية نستجيب بالله يهتم بأمور المسلمين والرسول لا يهتم، بل إن مثل هارون يهتم بأمور المسلمين إلى زمان بعيد والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار من الاهتمام لا يوجد. ولا إشكال أن استخلاف أن أخذ الولاية ليزيد كان بمحضر من الصحابة، خب این ذهب ها اولا کان یقولون ان الرسول لم يستخلف و جعل امر المسلمین. خب کان یتکلم مع معاویه تستخلف جعل امر المسلمین كما انه من بعد معاویه اشتهر هذا الامر بشهرته، یعنی كل ما جاء خلیفتون اخذ ولی العهد له. خب اضافه لنا انه هذا كان خلاف سنت النبی و سیرت النبی ایکال الامر الال، یعنی المشکل فی تصور العامه فد وضوح فی تصورهم العملی لا یوجد، یعنی لا یستطیعون تفسیر هذه الظاهره. ما خرج رسول الله من المدینه لغزوه من الغزوات الا خلف علیها احد، و قلت فی اکثر الغزوات ابن ام مکتوم موجود فی کتاب المغازی للواقدی بامکانکم ان تاخذوا قائم لذلك به اصطلاح لیست، غزوه فلان خلف المدینه فلان غزوه فلان. هل یعقل ان الرسول واقعا فاجعه الموت قبل ان یکمل الشریعه کما یقول المستشرقون و ام فهم این قوله تعالی اليوم اکملت لکم دینکم؟ هل یعقل ان الرسول لا یهتم به هذا المقدار به امر الشریعه، هو یرید الارتحال عن الدنیا و لا یفکر به من یخلفو بینما یرید السفر الى مکان مثلا 5 ایام 10 ایام یفکر به من یخلفو فی المدینه و لا یفکر به من یخلفو فی العالم الاسلامی؟ لا يهتم بأمر المسلمين كما اهتم نستجير بالله مثل معاوية وهارون وغيره. وبعثار متعارف في كل الخلفاء أن يعينوا ولي العهد من بعده. ويا ليت المشكلة في تصور هؤلاء بقيت على هذا الوضع الذي هم يعني نلاحظها في حياة خلفائهم. نفس أبي بكر بالاتفاق بينهم على أن أبا بكر من طريق عثمان عين عمر. خب کان یقول یا بقی ان یقول ان رسول الله لم یستخلف نقل عن عمر حادثه قیل لعمر اوس قال اذا لا اوسی لا استخلف فقد لم یستخلف من هو خیر منی رسول الله. خب اذا لم یستخلف اعمل به سیرتی، خب چون فرقی داره؟ انت تخاف علی الامه الاختلاف فی ما بعد، فی الواقع من لا اخاف الاختلاف، واضح هو اختیار هو من الست ثم اذا لم یوافقوا یضرب عنقهم كلهم یقتلون. خب هؤلاء الست الذين رضی الله عنهم رسوله عنهم و هم عیون المهاجرین و الانصار به مجرد ان لم یتفقوا، خب طریق آخر موجود و یعین شخص آخر و یجتمع المسلمون فی ما بینهم کما اجتمعوا فی سقیفه. نحن ذکرنا انه لما طعن الرجل کان عمار یقول اذا مات هذا الرجل نجتمع فی سقیفه فنختار علی کما اختار ابو بکر، این نفس سقیف لسانه اون. فبلغ الكلام الى عمر فقال ان بیعت ابی بکر کانت فلته وقالله المسلمین شرها. طبعا هذا الكلام معروف انقلنا صحيح، لكن هذا مما قطع من كلامه، الهدف مو هذا المقدار. ثم قال فمن عاد الى مثلها فاقتلوه، يعني الهدف الاساس اصلا صرف انظار الناس عن امير المؤمنين سلام الله عليه. ولذا جعل يعني لما فهم انه راح يجتمعون في السقيفة، خب واضح اذا كانوا يجتمعون في السقيفة الاختيار كان عليا لا اشكال فيه، فجعل هذا الشورى و جعل ترکیبة الشورى بحيث انه قطعا اما لصالح عثمان و اما يقع في اختلاف ما لا يخلو من امره. این ترکیبة الشورى و العناصر الموجودة في هذا الشورى احد احدى النتيجتين قطعيتون، اما اختيار عثمان و اما اختلاف. خب اذا اختاروا عثمان نعم المطلوب، اذا صار اختلاف قال اقتلوهم ستتهم كلهم يقتلون ولا بد من القهر. على ان كيف ما كان ليس غرض الدخول في تفاصيل هذه قضايا تاريخيه و التلاعب الذي حصل في هذه المرحله.
اقتلوا الطرف لما في عبد الرحمن،
لا كلهم السته،
اذا اختلفوا الجنب اللي
لا لا اذا اتفقوا فياخذ بالجنب اللي فيه عبد الرحمن، واذا اختلفوا كلهم اقتلوهم، اقتلوا السته ثم اختاروا غيرهم. لا موجود في التاريخ هذا من المسلمات، يعني مو انه في اشكال. انا كيف ما كان فأبو بكر لم يعمل بسنة رسول الله، بل المعروف السألون المشكلة نحن في بعض القضايا التي يختص الشخص بنقلها تصورنا صعب لقبول. عثمان يدعي بأن أبو بكر أغمي عليه، قال هذا مما أوصى به فلان ثم أغمي عليه، فعثمان بنفسه كتب أوصى على عمر بن الخطاب، يعني هذه الكتاب من عثمان من أبي بكر، ويدعي أنه أفاق الرجل وعرب عليه قال نعم ما صنع. مدى صحة الكلام، مدى صحة النقل، كيفية الاختيار، واقعا اغماء كان شيء آخر، لا عزيز التاريخ انصافا يحتاج إلى دراسة أخرى. وأما بالنسبة إلى عمر خب جعلت القضیه به شکل جعل القضیه به شکل آخر اصولا. یعنی اذا اردنا ان نلتزم بان حقیقت البيعه عباره عن اجتماع الناس لم يجتمع كما اجتمع على علي سلام الله عليه باستثناء عدد معين اولاد عمر كما لا لم يجتمع على شخص كما اجتمع على امير المؤمنين سلام الله عليه. فمضافا الى هذه الجهات يعني الجهات اللي انسان لما يلاحظ في تاريخهم وفي تاريخ السنه يجد بوضوح الخلل في مدرستهم الفكريه، بوضوح واضح رؤية واضحة عن مسألة الخلافة ما أهميتها لا توجد عندهم، تناقضاتهم انصافا كثيرة. مع قطع النظر عن ذلك نتعرض لطائفة من النصوص التي يستفاد منها الولاية. أول النصوص أشهرها وأظهرها حديث الغدير، خب اجتمع رسول الله في سفرته الأخيرة وعند منصرفه، نحن سبق أشرنا كيفية انصراف رسول الله و أن الرسول بعد تمامه لمناسك الحج حتى لم يدخل مكة خرج ورجع خارج مكة استراح قليلا حتى عائشة اعتمرت، ثم ارتحل رسول الله إلى أن وصل إلى جحفة وغدير خم قريب من جحفة ومكان قريب من جحفة. جحفة به اصطلاح ذاك الزمان ملتقى الطرق، يعني قوافل الشام تنفصل عن قوافل العراق والمدينة، ولازال جحفة هكذا على بعد 3 أيام من مكه. نحن قلنا المتعارف في ذاك الزمان لما يقال مسيره يوم، يوم بالبعير، وهذا اصطلاح 45 كيلو تقريبا، 45 كيلومتر يسمى يوم، هذا مصطلح. فاذا قالوا مثلا 10 أيام يعني 450 كيلومتر، مثلا قالوا من المدينه الى مكه 10 أيام، بالفعل كذلك الان من الطريق المبلط الموجود 480، على الطريق القديم تقريبا حدود 460 470، نفس الشيء ما كان محددا دقيقا باعتبار ان السير لم يكن واضحا والنهار قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، تقريبا ما بين 45 كيلو الى 47 كيلو، هذا اصطلاح مسيرة يوم. و شرحنا انه فيما بعد لما كان يقولون مسيرة يوم بالفرس اكثر من هذا، حدود ميه اظن 3 أضعافي على ما بالي لا تخون الذاكره. فهناك مصطلح عندهم مسيرة يوم بالبعير بالإبل عبارة عن 45 كيلو، و جحف على بعد 3 أيام من مكة، بالفعل كذلك حدود 100 كيلو تبتعد جحف عن مكة. فلذا حدود 17-18 من ذي الحجة وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إلى الجحف، والقضية المعروفة ولا حاجة إلى العادة. ولا إشكال نحن ذكرنا أن البخاري يذكر أن رسول الله خطب بمنى 40 يوم قبل وفاته، وقلنا انصافا 40 يوم قبل وفاته يناسب الغدير لا يناسب منى، اشتباه يعني هؤلاء ذكروا جزءا من الرواية صحيحا وشطرا باطلا، لأن توفي رسول الله في يوم 28 صفر، فإلى 28 به اصطلاح محرم يصير يوم، الى 8 به اصطلاح شهرين و 10 أيام 70 يوم، شهرين و 10 أيام 70 يوم ينسجم مع 18 ذي الحجة لا مع اليوم العاشر او التاسع من ذي الحجة، يكون حدود 80 يوم. الان كيف فكران؟ فالشواهد التاريخية مع اخفائهم لقضية الغدير واضحة بتحقق هذه القضية، وقد ذكر ذلك مسلم صراحة عن زيد بن أرقم نزلنا بغدير يدعى خمّا صرح بذلك، لكنه ذكر حديث الثقلين إني أكاد إني أوشك أن أجيب فأدعى، طبعا أوشك بصيغة المعلوم صحيح مو أوشك كما قد يقرأ بصيغة المجهول، أوشك أن أجيب فأدعى وإني تاركم فيكم الثقلين، هذا ما جاء في كتاب مسلم. و اما حدیث قدیر خب فید بعد ده هم مصادر اخر قد نشیر و الیها کیف بان؟ خود آل الله یعنی یعنی فهموت یعنی یعنی الله یدعونی الان کیف ما کار؟ فغرضی من هاده القضیه الى آخر التفاصیل و انهم کتبوا فی ذلك مفصل اختصر على امهات المصال، فقال هذا الكلام المشهور الست اولا بالمؤمن من انفسه و الست اولا بكم من انفسكم، قالوا بلا قال اللهم ان كنتم. طبعا جمله من العام كما قلت ناقشوا في حديث القليل سندا لكنهم قليلون انصافا. المشهور بينهم صحح الحديث، يعني قل من يوجد من كبار ائمتهم الا صحح الحديث، و مثل ابن كثير الشامي الى الاخر يزوم مثلا نوع ما اطلاع على المصادر، باعتباره ابن كثير الشامي صاحب كتاب البدايه والنهايه ناسبي واضح عليه آثار النص والعدالة اهل البيت، ذكر حديث القدير باساليب مختلفه و ذكر الاساليب و ناقش في الاساليب و قال في بعضها صحيح، آمن بان الاحاديث اساليب صحيحه. و يستفاد من هذه الروايات المباركه طبعا وجه الدلاله تدريجا نذكر، أن كما أن رسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم فعلي صلوات الله سلامه عليه بهذه المنزلة. و لإيضاح البحث و لبعض المقدمات أقرأ مقدارا من كلمات القرطبي، بما أنه ليس قرابنا أن بإصطلاح الدخول في تفاصيل كلماتهم، أنه كلام طويل. قال القرطبي في تفسيره في الجزء الأول في سورة البقرة صفحة 264 في ذيل الآية إني جائل في الأرض خليفة، تعبير بمناسبة جائل في الأرض خليفة، قال المسألة الرابعة هذه الآية جائل في الأرض خليفة أصل في نسب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، يعني يستفاد من هذا وجوب نصر خليفه به تعبیری، لتجتمع به الكلمه و تنفذ به احکام الخليفه او خليقه. ثم قال ولا خلاف في وجوب ذلك بين الائمه بين الامه، بما ان بحثه مفيد من بعض الجهات الاخرى نقرا كلامه. يعني يستفاد من عبارته نسب الامام و نسب الوالي متفقان عليه بين المسلم بينهم السنة في وجوبه، اصلا واجبه الناس واجبه، ولا بين الأئمة الا ما روي عن الأسن، ابو بكر الأسن من كبار المعتزلة. بله هو قال حيث كان عن الشريعة أسن، أسن يعني لا سمنه، وكذلك كل من قال بقوله، يعني كل من يرى هذا القول هو أسن اعمى انصافا كذا، و خلاصة كلام الأسن نفس الكلام الذي الآن الماركسيون في تحليلهم وصلوا إليه، بأن القانون لوجود تنازع طبقي في المجتمع، فإذا لا يوجد تنازع كل يعمل بوظيفته، لا نحتاج إلى إمام، لا نحتاج إلى قانون، لا نحتاج إلى قائد، لا نحتاج إلى خليفة به اصطلاح، لا نحتاج إلى ولي، فإذا كل شخص يعمل بعمله لا حاجة إلى الولي، لا نحتاج إلى ولي. قال إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك جائز، و ان الامه متى اقاموا حجهم و جهادهم و تناصفوا فيما بينهم و بذلوا الحق من انفسهم، كل واحد يخبر عن الحق، و بذلوا الحق من انفسهم و قسموا الغنائم و الفيء و الصدقات الامور الماليه على اهلها و اقاموا الحدود، يعني نفس الامه يقيمون الحدود، الا من وجبت علی اجزاهم ذلك یکی بعد لا يحتاج الى وليه ولا يجب عليهم ان ينصبوا اماما يتولى ذلك. ثم قال و دلیلنا قول الله تعالی انی جائل في الارض خلیفه. خب یا جناب القرطبی اذا دلیلكم انی جائل في الارض خلیفه فلا تقول الناس ينصبون، قول الله يجعل. هو يقول انه يجب على الناس نصب الخليفه، خب دليلنا اني جائل في الارض خليفه، اني جائل في الارض خليفه، ان الله ينصب الخليفه لا ان الخلق ينصبون الخليفه. الان كيف ما كان دليل قوله تعالى اني جائل في الارض خليفه و قوله تعالى يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض، خب انا جعلناك مو بني اسرائيل جعلوا خليفه، و قال وعد الله الذين آمنوا منكم و عمل الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. سبحان الله، يعني الغريب هؤلاء، قلت لكم المشكلة في كلماتهم يستدلون بشيء و ينتجون شيء آخر، خب ليستخلفنهم يعني الله يستخلفنهم. هذه الآيات التي ذكرها واجبتون سمعه حالا عرض میکنه واسه ایشون میخونم، اجازه بفرمایید عبارت ایشان میخونم تصریح میکنه که این وجوب سمعی یا عقلی نیست، چون اشعری خودشون
این آیه و جعلتون مستخلفین فی الارض استدلال
میکنه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض اي يجعل منهم خلفاء الى غير ذلك من الآيات. خب هذه الآيات التي استدلها نعم المطلوب انصافا نعم المطلوب، لكن يستفاد منها جعل وجوب جعل الخليفة على الله معنا مثل وجوب الإحسان او معنا العقل العملي بالنسبة للحمد على ايام فالله سبحانه وتعالى يجعل ليستخلفنهم الله يستخلفن اني جائلون انا جعلناك. ثم قال و اجمعت صحابتو على تقدیم صدیق به تعبیری بعد اختلاف وقع بین المهاجرین و الانصار فی سقیفت بنی ساعده فی تعین حتی قالت الانصار منا امیرون و منکم امیرون فدفعهم ابو بکر و عمر و المهاجرون عن ذلک و قالوا لهم ان العرب لا تدین الا لهذا الحی من قریش. في كلمات نهج البلاغه موجود انهم استدلوا بان قريش اولى بهم، فانا بقول على صلب قريش اذا قريش اولى فانا اولى بكم لان اذ قريش وصلبه بني هاشم. طب اذا كان نظركم ارجاء الامر الى قريش فلا بد ان يكون قريشيا في تلك الروايه فاحتجوا بالثمره بالشجره الله الثمره. خب انا الاس سبحان الله. وقالوا لهم ان العرب لا تدين الا لهذا الحي من قريش فرروا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش. ثم قال فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساقت هذه المناظرة والمحاورة عليها. صحيح كلامه، اصل الكلام في قبال من لا يرى ثبوت الخلافة والحكومة مثل بعض المعاصرین سنه علی عبدالرزاق و غیره. اصل هذا که اشکال علی ذاک صحیح و لقال قائل انها لیست به واجب لا فی قریش ولا فی غیره فما لتنازعکم وجه ولا فائدتون فی امر لیس واجب. ثم ان ابا بکر لما حضرت الوفات عهد الى عمر فی الامامه. نحن شرحنا ان هذا العهد ممن نقله عثمان و هو کتبه و اقر علیه ابو بکر علی ما قال ولم يقل له احد هذا امر غير واجب علينا ولا عليك فدل على وجوبها لاحظوا التعبير وعلى انها ركن من اركان الدين الذي به قباب المسلمين بل الحمد لله رب وسكت عنه رسول الله الذي به قباب المسلمين
من اركان السقيف تعيين عمر وعثمان السقيف
بل واضح اصحاب الصحيفة لأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين. سبحان الله، إنسان واقعا يتحير من كلماته. هذه الكلمات الرنانة الطنانة لكن لما يأتون الرسول يقولون لها ما تلم تستخدم أحدا ولم يفكر بقوام المسلمين. وقالت الرافضة يعني مراد نحن يجب نسبه عقلا يعني الخلافة من جهة اللطف و ان السمع انما ورده و انما ورده على جهت تأکید لقضیت الامر فاما معرفت الامام فان ذالک یعنی اصل الامام عقلیتون تعیین الامام سمعیون خصوص الامام واحدن فواحدن و اما معرفت الامام فان ذالک مدرکون من جهت سمع دون العقل. قال القرطبی و هادا فاسدون لان العقل لا یوجب ولا یحضر ولا يقبح ولا يحسن. خب هو من الاشاعره لا يؤمن بالحسن والقبح العقلي القلم مرفوع عنه الا يبدو انه يقول العقل لا يدرك حسن الاشياء وقبح الاشياء بما ان العقل طبعا العقل لم يدرك لا في الامور الفرديه العقل العملي ولا في الامور الاجتماعيه تنظيم المدن سياسه المدن. طبعا طبيعه الحال كلامه صحيح وهو بنفسه ناقض نفسه واضح لا نحتاج الى الجواب عن بعد ان الرجل لأن العقل لا يوجب ولا يحضر. وجوب العقلي ليس معنى الوجوب الشرعي، هو لعله من كلمة يوجب تصور ولا يقبح ولا يحسن. بلي صحيح، إذا أنهينا حكم العقل قلنا نحن كبقية الحيوانات لا عقلنا الكلام معه، وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل. فإذا وهذا واضح. خب هذا في أصل الإمامة و انصافا کلام اصله جمیل ما بعد نظر الخامسه اذا سلم ان فريق
یعنی ما حکم مظنونیم، نه اینکه خدا نمیتونه افرادی رو به عنوان پادشاه قرار بده.
نه اصلا میگه عقل گفته، یعنی شارع گفته
تکلیم اینجا بسته،
تکلیم نیست اونجا، واجبون واجبون شرعه دیگه. نه اونا خب معلوم، اونا میگه دلیل ما این وجوبش خدا قرار داده. اذا سلم ان طریق وجوب الامامت السمع فخبرون و هل یجب من جهت السمع بالنص على الامام من جهت الرسول صلی الله علیه، یعنی یحتاج الى نص من رسول الله ام من جهت اختیار اهل الحل و العقل له ام به کمال خصال الامت فی. طبعا من جهت الرسول رأی الامامیه، من جهت اختیار اهل الحل و العقد له رأی السنه غالبا، ام به کمال خصال الامت فی هذا رأی الزیدیه، لابد ان يكون مجتهدا عادلا تقیا قائما بالسيف لا يحتاج الى نفس من رسول الله و دعاؤه مع ذلك الى نفسه كاف فی، یعنی هو يتصدى و خصال الامت فی موجود یکفی هذا المقدار فی امامته. قال فالجواب ان يقال اختلف الناس في هذا الباب فذهبت الاماميه وغيرها الى ان الطريق الذي يعرف به الامام هو النص من الرسول عليه السلام ولا مدخل للاختيار فيه وعندنا النظر طريق الى معرفه الامام النظر يعني ننظر في احواله واجماع اهل الاجتهاد طريق ايضا اليه من جنس وهؤلاء الذين قالوا لا طريق إليه إلا الناس بنوا على أصلهم أن القياس والرأي والاجتهاد باطل. انصف في كلامه خب بلا إشكال، طبعا الرأي والقياس والاجتهاد عندنا في فروع الدين والإمام من أصول الدين وليس من الفروع، من أصول المذهب. لا يعرف به شيء أصلا وأبطل القياس أصلا وفرعا، إذا كان مراده أصلا وفرعا مثل أصول في الفروع لا يتمسكون بالقياس صحيح، بل صحيح كما نحن نؤمن بإدراكات العقل العملي نؤمن ببطلان القياس في الشريعة المقدسة، بل نقول أنه إلى قيسة الشريعة ذهب الدين ومحق الدين. ثم اختلفوا، اختلفوا يعني السنة بقية غير الإمامية على ثلاث فرق، فرقتون تدعي النص، يعني أفعل اختلفوا الشيعة لكن عجيبون من كلام، فرقتون تدعي النص على أبي بكر و فرقتون تدعی النص علی العباس و فرقتون تدعی النص علی علی بن ابی طالب. اصولا نحن الان فی حسب الشواهد تاریخی لا نجد من الشیع من یلتزم من ذهب الى مثلا امامت عباس ما شابه داره اصلا، و لا یظهر ایضا الاهتمام الزائد فی قضیه معروفه، ما علیم دا صحت القضیه، دا صحت القضیه شکو فی صحت صار کلام بینه عثمان و بین فضل بن شادان و بین مأمون، مأمون قال ما تقولو فی الشیخین، قال احب ابا بکر و لا احب عمر، قال لفرد قال لانه خرج جدک العباس من الشورا فی الشورا سته لم یجی العباس منه علیه کیف ما کان، و مأمون اگر فی خیرن هو دافع جدی هنو دافع عمر علیه کیف ما کان، فعباس لم یکن فی لهو شعنا ما انه عم النبی و کلا معدالک حتی ذاک لم يدخله في الشورى كما قال. الان الان لا اذكر من جاء في كتاب الفرق الامام، چون فرق شیعه المنسوب الى به اصطلاح نوبختی، هذا الكتاب لا يعلم من واضعه، احتمال بعضه انه كتاب سعد بن عبد الله بعيد عنه، من نحن نحتمل كتاب من بعض السنه، هذا الكتاب فيه اشتباهات كثيره. ادعى في هذا الكتاب ان جمله من المسلمين كانوا مثلا يعتقدون بألوهیت المنصور دوانیقی ابی جعفر لیکن قریب هم و یصوفون حول قصر على اساس انه الكعبه، ما سمعنا الا في هذا الكتاب المجهول المؤلف، انصافا بعیدون، ولو منصور انصافا من حيث السيره هو كان ظاهر عابد كده فلان و متقشر في حياته، لكن الى حد على عين فرقه تدعي النص على العباس لا نعرف، و الدليل على فقد النص و عدمه على امام بعينه هكذا دليله انه صلى الله عليه وسلم واله وسلم لو فرض على الامه طاعه امام بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه الى غيره لا علم ذلك، خب نحن نقول علم ذلك في مشكله، لاستحاله تكليف الامه باسرها طاعه الله في غير معين صحيح، ولا سبيل لهم الى العلم بذلك التكليف، واذا وجب العلم به لم يخلو ذلك العلم من ان يكون طريقه ادله العقول او الخبر، وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص معين، خب نقل عن الشيخ الرئيس استغناؤه عن الكل باحتياج الكل إليه
دليل على أنه إمام الكل، لا، العقل لم يدل على ذلك. صلى الله على محمد.